الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين في القبلة ونصر الله لهم.
هذا تفسير قوله تعالى، تفسير آية القبلة: ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات. نعم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
ونصر الله لهم بالحجة عليهم. وقد رأيت لأبي القاسم السهيلي في الكلام على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه، قال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن معرور رضي الله عنه: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجه إليها لو لم يأمره بالإعادة لأنه كان متأولا. فقال أبو القاسم: وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قوله للبراء: لقد كنت على قبلة. وقال طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا منذ قدم المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. فعلى هذا يكون في القبلة نسخان: نسخ سنة بسنة ونسخ سنة بقرآن. وقد بيان حديث ابن عباس رضي الله عنهما منشأ الخلاف في هذه المسألة، فروي عنه من طرق صحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما كان صلى الله عليه وسلم تحرى القبلتين جميعا لم يبين توجهه إلى بيت المقدس للناس حتى خرج من مكة. ولذلك والله أعلم قال الله تعالى في الآية الناسخة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي جهة جئت إلى الصلاة وخرجت إليها فاستقبل الكعبة، كنت مستدبرا بيت المقدس أو لم تكن. لأنه كان بمكة تحرى في استقباله بيت المقدس أن تكون الكعبة بين يديه. قال: وتدبر قوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك، وقال لأمته: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولم يقل حيثما خرجتم. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين، فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي بهم، وكان ذلك واجبا عليه إذ كان الإمام المقتدى به. فأفاد ذكر الخروج في خاصته هذا المعنى، ولم يكن حكم غيره هكذا يقتضي الخروج، ولا سيما النساء ومن لا جماعة عليه. قلت: ويظهر في هذا معنى آخر، وهو أن قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة خطاب عام له صلى الله عليه وسلم ولأمته، يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام في أي موضع كانوا من الأرض. وقوله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خطاب بصيغة الإفراد، والمراد هو الأمة، كقوله: يا أيها النبي اتق الله ونظائره، وهو يفيد الأمر باستقبالها من أي جهة ومكان خرج منه. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يفيد الأمر باستقبالها في أي موضع استقر فيه، وهو تعالى لم يقيد الخروج بغاية بل أطلق غايته كما عم مبدأه.
طيب، هذا الكلام على قد مرة تقلب وجهك في السماء. فالتوجه إلى القبلة، نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، ووجب التوجه إليها إما عينا وإما جهة، إما عينا إذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة فيتعين عليه التوجه إليها عينا، فمن انحرف عنها بطلت صلاته، وإما جهة إذا كان بعيدا عنها، مثل ما نحن الآن، نحن نصلي لكن لا نقطع ونجزم 100% أن صلاتنا الآن إلى عين الكعبة بمساحتها، لكن إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. ولهذا يقال في الكعبة ركنان يمنيان قبل اليمن، ركنان شاميان قبل الشام، وكذا. فهذه الأركان إن كنت بعيدا عنها فإنك توجه إليها جهة، ولهذا يسامح في مسألة القبلة بالشيء اليسير. أما إذا كنت في الكعبة نفسها فإنك تتوجه إلى عينها، فمن لم يتوجه إلى عين الكعبة بطلت صلاته. ولهذا هم هناك يعني جزاهم الله خيرا جعلوا إذا كان الإنسان في الصحن سهلة بيتوجه الكعبة، لكن جعلوا حتى البلاط الذي جعلوا خارج في الساحات متوجه إلى الكعبة، يبقى أنت ما عليك وانت خارج الساحة إلا أن تقف على اتجاه ما تقف من البلاط. هذه وجهوها حيثما كنت فأنك متجه إلى جهة العين الكعبة. فإذا كنت في مكة في الكعبة توجه عليك أن تتوجه إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة، ولا صلاتك باطلة. أما خارج الكعبة فإنك توجه إلى جهة الكعبة. تختلف صلاة الفريضة عن صلاة النافلة. أما الفريضة فوجب التوجه إلى القبلة، وجب التوجه إلى القبلة سواء كنت في سفر أو كنت في حضر أو كذا. الفريضة ينبغي أن تنزل على دابتك وأن تصلي تجاه القبلة. أما في النفل فإنك تصلي حيثما توجهت بك راحلتك، وذلك لأن النفل يطول، أما الفريضة فهي محصورة، فلهذا ما فيها مشقة أن تنزل وأن تتوجه إلى القبلة. اللهم إلا إذا عجز عن التوجه إلى القبلة، كأن يكون راكبا وسيلة ليست متجهة إلى القبلة، ولو أخر الصلاة يخرج وقتها الثاني إذا كانت ما يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فحينئذ أيضا يصلي على حالته، يصلي على حالته ولو لم ينزل ولو لم يتوجه إلى القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. أما النفل فالأمر فيه واسع إذا كان الإنسان في السفر، إذا كان الإنسان في السفر فالأمر بذلك سهل، وبذلك جاءت الأحاديث. أما الأمر بالتوجه إلى القبلة والصلاة على الأرض ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل وصلى صلى الله عليه وسلم أو كما قال ابن عمر. وأما في النفل فحديث الصحيحين حديث أنس أن النبي كان يتنفل حيث توجهت به راحلته. نعم مطلق أي نفل أي تطور. نعم هو المسافر عليه سنن، مسافر ما عليه سنن. نعم لكن لو أنه مثلا فاتته صلاة في السنة في الحضر، مثلا صلى الظهر في بلده ثم مشى وهو عجل ولم يصلي السنة يقضيها في وهو مسافر، لا إشكال في ذلك حيث ما توجهت به راحلته. نعم مل في سفر كل السنن في السفر يجوز أن تؤديها على الرحيل، أما الفريضة لا. نعم
قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال رحمه الله: ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم حيث يجدونه في كتبهم كذلك، ثم أخبر عن عبادتهم وكفرهم وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبع قبلته ولهو أيضا بتابع قبلتهم ولا بعضهم بتابع قبلة بعض، ثم حذره من اتباع أهوائهم، ثم كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم وأنهم ليكتمون الحق عن علم، ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء، ثم أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها ومواليها وجهه، فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون الخيرات. ثم عاد الأمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق الزائد على مجرد النسخ، ثم عاد الأمر به غير مكرر له تكرارا محضا، بل في ضمنه أمرهم باستقبالها حيثما كانوا كما أمرهم باستقبالها أولا حيثما كانوا عند النسخ وابتداء شرع الحكم، فأمرهم باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه وبعد المحاجة والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم ومخالفتهم مع علمهم، فذكر الأمر بذلك في كل موطن لاقتضاء السياق له، فتأمله والله أعلم. وقوله إن الاستثناء في قوله إلا الذين ظلموا منهم منقطع، قد قاله أكثر الناس، ووجهه أن الظالم لا حجة له فاستثناءه مما ذكر قبله منقطع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
يعني
الله يقول
تعالى فهل يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فهل الذين ظلموا لهم حجة؟ لا، فيكون الاستثناء منقطعا، فيكون الاستثناء منقطعا. نعم، يعني منقطع يعني لا يتعلق من قبله، لا يكون مأخوذا من المستثنى منه، أي ولكن الذين ظلموا هذا لا حجة له. نعم.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس الاستثناء بمنقطع، بل هو متصل على بابه، وإنما وجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا أن الحجة هنا المراد بها الحجة الصحيحة الحق. والحجة في كتاب الله يراد بها نوعان، أحدهما الحجة الحق الصحيحة كقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله قل فلله الحجة البالغة. والثانية ويراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل كقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا كانت الحجة اسما لما يحتج به من حق أو باطل صح استثناء حجة الظالمين من قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، وهذا في غاية التحقيق. والمعنى أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة الباطلة الضاحضة فلا تخشوهم واخشوني.
يعني إذا الحكم على أنه الاستثناء لا منقطع أو لا على حسب بيان الحجة، فمن قال بأن الاستثناء منقطع على أساس الحجة هي حجة الحق، شيخ الإسلام يرى أن الحجة عامة سواء كانت بحق أو كانت بباطل، لكن الغالب في الحق استعمال الحجة، والغالب في الباطل استعمال الشبهة. لهذا نقول هذا عنده شبهة، ما نقول عنده حجة، عنده شبهة، هذا الغالب. الغالب أن آراء الناس التي تخالف الحق نقول عنها شبهات. أما أهل الحق فإنه يقال على أدلتهم هذه حجج، أي يحتج بها على الخلق. لكن يجوز أن يطلق الحجة على الباطل أيضا، كما قال سبحانه وتعالى هنا وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طبعا هذا باطل، والله عز وجل قال حجة. مثل العلم فإنه أيضا يطلق على الباطل، على صاحب الباطل بأنه على علم، يعني على علم وبما عنده من الباطل. لكن علم عند الإطلاق لما نقول علم يمدح المحمود فإنه العلم الذي يقوم على الأدلة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله وتأمل حكمته،
فالحجج حق وباطل، حق وهو ما وافق السنة، ما وافق الشرع، وباطل ما خالف الشرع، وهي شبهات. قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فدل هذا على أن كل شيء بعد الحق ليس إلا الضلال، سواء ضلال بكتمان، ضلال بتلبيس، ضلال بغش، ضلال بتدليس، ضلال بكذا، هذا كله ضلال وإن تفاوتت ماذا، وإن تفاوتت دركاته. نعم. طبعا كل هذا يعني شبهاتهم يجوز أن يقال عنها حجج، لكن لا نقول هذا عند الإطلاق، ما نقول لهم حجج، نقول لهم شبهات، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم.
قال رحمه الله وتأمل حكمته الباهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء، فبعث بما بعث به الرسل وبما يعرفه أهل الكتاب، وكان استقبال بيت المقدس مقررا لنبوته وأنه بعث به الأنبياء قبله، وأن دعوته هي دعوة الرسل بعينها وليس بدعا ولا مخالفا لهم بل مصدقا لهم مؤمنا بهم. فلما استقرت أعلام نبوته في القلوب وقامت شواهد صدقه من كل جهة وشهدت القلوب له بأنه رسول الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادا وحسدا وبغيا، وعلم سبحانه أن المصلحة له ولأمته أن يستقبلوا الكعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأعظم البيوت وأشرفها وأقدمها، قرر قبله أمورا كالمقدمات بين يديه لعظم شأنه، فذكر النسخ أولا وأنه إذا نسخ آية أو حكما أتى بخير منه أو مثله وأنه على كل شيء قدير.
يعني أن الحكمة، قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى أمر بالتوجه إلى بيت المقدس أولا ثم نسخ إلى الكعبة، لماذا ما أمر الله عز وجل بالتوجه إلى الكعبة أولا؟ نقول أولا لا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون، ولا ينبغي الإنسان يقول هذا، لا ينبغي الإنسان يقول هذا. الإنسان لو سأل أخاه عن فعله هو لما وكذا لقال له وما يعنيك أنت، أنا أبني بيتي كما أريد، أنا أربي أولادي كما أريد، أنا أفعل كما أريد، هذا في المخلوق مثله، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأولا لا ينبغي أن نقول لماذا لماذا ولم. الأمر الثاني أننا نعلم أن أفعال الرب سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة البالغة، ففيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما نعلمه نحن إذا كان الله عز وجل يفصح عن هذه الحكمة والعلة بما نعلمه نحن من هذه العلة التي أفصح الله عز وجل عنها في كتابه، مثل ما قال في القبلة لما قال سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا ابتلاء واختبار، فلا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن هذا ونحن نسأل. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكم، ولهذا ما دورك أنت؟ دورك أن تقول سمعنا وطعنا، ما تقول سمعنا وعصينا، ما تقول لما حتى أقتنع، مثل ما تقول مثلا المرأة إن أخبرتها بالحجاب قالت لا أنا ما أريد أن ألبس شيئا غير مقتنعة به، إذا اقتنعت بالحجاب أبشر سوف ألبسه إذا اقتنعت به، نقول لو كان الحجاب أمرا من عالم انتظر حتى تقتنعين، أو كان عادة فلا تلبسي حتى تقتنعين، أما إذا كان من أمر الله عز وجل ومن شرعه فإن الواجب على المسلم أن يقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ولهذا إذا اعتقد الواحد أنه لا يعمل بالشريعة إلا إذا اقتنع بها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، هذه ردة والعياذ بالله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله لحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمره. من الحكم أن بيت المقدس كان قبلة الأنبياء من قبل، فناسب أن يكون أول ما جاء به النبي موافقا لما كان عليه الأنبياء، فإن الأنبياء اتفقوا في الإسلام العام والتوحيد الخالص، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأمر الثاني أيضا مسألة القبلة، فناسب أن يكون أول الأمر هو هذا، ولأن هذا أدعى لفتح قلوب أهل الكتاب وكذا لعلهم يكون هذا أدعى لإسلامهم. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ينتخب لهذه الأمة أعلى الشريعة، لهذا لما كان التوجه إلى الكعبة أعظم الشريعة في القبلة التي يتخذوها الناس للصلاة كانت لهذه الأمة المباركة، ولهذا صارت معلما للإسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، ولهذا الذي يصلي لغير القبلة صلاته باطلة، ما في واحد يقول أينما تولوا فثم وجه الله سبحانه، نقول إلى القبلة، إلى القبلة، هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك أينما حيثما كان اتجاهك وتوجهك، وكذا إذا كنت في سفر هذا تحمل على صلاة سفر أو تحمل على توجه القلب، نعم، إنما الصلاة فلا بد أن تكون إلى هذه القبلة وإلا بطلت الصلاة. هذه من الحكم، هذه من الحكم أيضا أن يكون النبي في أول الأمر على طريقة الأنبياء، ليقال إن النبي ليس منفصلا عن الأنبياء، ثم بعد ذلك إذا استقر الإسلام في القلب ولم يعد شك في هذا فإنه تأتي الأحكام. ولهذا النبي حولت القبلة بعد تحوله إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب عند البخاري وغيره. نعم. كيف يعني؟ القبلة حاجة والطواف والاعتمار حاجة، الحج شيء والطواف والاعتمار شيء، مالها يعني؟ لا، ليس المقصود أن التوجه إلى القبلة، لكن محل العبادة من طواف وصلاة، هذا محل العبادة. نعم نعم. مين؟ هو هنا يقول كده، هو هنا يقول انها كانت قبلة، اذا كانت قبلة الانبياء. نعم. في كلام سابق اللي هو يقول وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة، وهي أن استقبال الكتاب لقبلة لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله، أن استقبال الكتاب لقبلة، لكن ما قبلتهم؟ بل كان عن مشورة منهم واجتهاد عن من صرف ريب ظهر بأمره في الجيل ولا في غيره باستقبال المشرق أبدا، وهم مقرون بذلك، ويقولون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة، وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة، وهم يعتذرون عنه بدل المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام، وإنما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء. فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع استقبال المشرق على لسان الرسول أبدا، والمسلمون شاهدون عليهم بذلك. وما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة، وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجوا، فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه، فلما رفع صلوا إلى موضعه والصخرة. وأما السمرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام يعظمون ويحجون إليه، ورأيتهم أنا وهو في بلد نابلس ونظرت في ضلائهم في استقباله، وقلت وقبلة باطلة ممتدعة، فقال مشيرا إليه في دينهم هذه القبلة الصحيحة. واليهود أخطأوها لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عينا، ثم ذكر نصا يزعمه من التوراة في استقباله، فقلت له هذا خطأ قطعا عن التوراة، لأنها إنما أنزلت على بني إسرائيل فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيها، وإنما تلقيتموها عنهم، وهذا النص ليس في التوراة التي بأيديهم. قلت وهذا كل ما يقوي أن يكون الضمير في قولي، ولكل وجهة موليها رجعا إلى كل من وقدمنا هذا الفصل ونستقبل أهل الكتاب لإخوتنا وإياكم من جهة الوحي والتوقيف. قبلها لأن هنا يقول وتأمل حكمته الباهرة في شرع الصلاة على بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء، يعني الله أعلم هذا الكلام هل هو ثابت أنهم إنما كان هذا من جهة اجتهادهم لا من جهة الوحي. طيب يبقى الإشكال في كلامه هنا، يبقى الإشكال في كلامه هنا أما حكمة البيهرة في شرع الصلاة أولا إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء، إلى بيت المقدس إذ كانت قبلة الأنبياء، فبعث به الرسل وعلل هذا، هو علل هذا. نعم الله أعلم. نعم كيف المشهور؟ كيف المشهور؟ لا، ما يوفق النبي ما اشتهر عندهم وليس بوحي، لأنه التعليل هنا أنه وافق الأنبياء لتكون قبلتهم وحيدة في أول الأمر. نعم. وتأمل قصة النسخ.
قال رحمه الله وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا، كيف وطأ سبحانه قبلها عدة موطئات منها ذكر النسخ،
يعني أنك تجد قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة تجد الآيات الأول مهدت، فأولا ذكر النسخ، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها، ذكر الله النسخ هذا في الربع السابق لإبراهيم عليه السلام ولي سيقول السفهاء من الناس. نعم.
ومنها أنه يأتي بخير من منسوخ أو مثله
حتى يوطئ النفوس، أنه إذا نسخ التوجه من البيت المقدس إلى القبلة فذلك خير من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإما أن يكون هذا الناسخ خيرا من المنسوخ، وإما أن يكون مثله. نعم.
ومنها أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم،
أن فعله مبني على الحكمة، على حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا اعترضن معترض. نعم.
فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول، ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله كما اعترض من قبلهم على موسى بل أمرهم بالتسليم والانقياد، ومنها تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود وألا تستخف أنهم شبههم فإنهم يودون أن يردوهم كفارا بعدما تبين لهم الحق، ومنها إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهور ولا بالتنصر، وإنما هو بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره، ومنها إخباره سبحانه عن سعته وأنه حيث ولى المصلي وجهه فثم وجه الله وأنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية، فلا يتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية، بل حيثما توجهوا فثم وجه الله. ومنها أنه سبحانه وتعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بل أمر أن يتبع هو وأمته ما أوحي إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده.
نعم، كل هذا أخواني شوف لحل الإشكال في مسألة واحدة قد تطرأ على المسلم فلا تجعله ممتثلا، هو أمر القبلة. وانظر إلى عناية الرب سبحانه وتعالى بإيضاح الهدى والحجج ليعبد الإنسان ربه عبادة صحيحة ولينشرح صدره لشريعته. مسألة استقبال القبلة لما كانت ستكون كبيرة فمهد الله سبحانه وتعالى لها، ذكر النسخ وكذا، وذكر الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن هذا أكيد أنه فيه الخير لكم، وأن الله عز وجل يبتليكم ليعلم من يؤمن به وكذا ممن يشك في هذا الأمر، وأنه إذا كلمكم أهل الكتاب فاحذروا أهل الكتاب واحذروا سبيلهم فليسوا على الهدى، فما كانوا على الهدى أبدا، وأن المسألة ليست هي مسألة اتباع هؤلاء من أهل الكتاب، إنما من أسلم وجاهوا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتحذير من الاعتراض على الرسول والتحذير من الإصغاء لليهود وهو المشكك في هذا الباب سوف تكلمون بكلام وكذا، والإخبار عن سعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تتشككوا في الأمر تقولوا هذه القبلة كانت إلى وجه الله أما غيرها فلا، فإن الله واسع في ذاته سبحانه، واسع في علمه عز وجل. ثم التحذير من اتباع أهواء الذين كفروا سلوك منهجهم في رد الأوامر والتعليلات والآراء الفاسدة كما علمهم إبليس لما رد أمر الله مباشرة ولم يكن قبلة، لما رد أمر الله سبحانه وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، كل هذا في أمر واحد يا أخوان، كيف التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كيف يا أخوان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته واتباع أحكامه وكذا. يبقى إذن العناية بتربية المسلم على قبول أمر الله عز وجل، ولأنه لا يقدم قولا بين يدي قول الله ورسوله ولا يقدم شرعا على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله، إذن وصولك إلى هذه الزبدة توفيق من الله أن يكون قلبك مستسلما للشرع، لا تدخل بهواك ولا برأيك ولا تركب رأسك فقد يفوت عليك خيرا عظيما وقد يوردك الموارد، فما والله ورد الجهمية موردهم إلا لما ركبوا عقولهم في معارضة الشرع وأدخلوا استحساناتهم على الشرع، ولو تربوا على هذه القاعدة في نزول تحويل القبلة لما كانوا جهمية، فإنهم ردوا نصوص الشريعة كلها بدعوى أنهم ينزهون الله، هم المنزهة وأنت المجسم، فتخيل لما تكون أنت والجهم في مسجد يقول لا تكلموا هؤلاء لا تصلوا وراء هؤلاء، ليه؟ هؤلاء ينتقصون الله وتعالوا إلي فأنا الذي أنزه الله، كيف تنزه الله سبحانه وتعالى بتعطيل كل الأسماء والصفات؟ فعندهم شبهات ولا ما عندهم شبهات؟ ولهذا يقول نعوذ بالله من هذا المنهج ومنهج السنة والجماعة الذي يجعل الله عز وجل كالإنسان تماما، يجلس وينزل ويجيء ويتكلم وله أصابع وله قدم، نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا المنهج. إذن هو يظن نوع الحق، ليه؟ لما ركب رأسه. فلهذا يا أخي لا توكل إلى رأسك، لا توكل إلى عقلك، أنت من يا أخي؟ أنت من؟ أخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وخذ هذه الكتب، هذه الكتب هي كتب الهداية،
ما لك علاقة بالصفحات، ولا لك علاقة بمواقع، ولا لك علاقة بمن لا يعرف علم. خذ هذا بدل من تلقي براسك تحويلة في الطريق، دي تحويلة في الطريق، يأتيك واحد يضحك عليك ويقول لك شيء فيحولك. لو كان في خير هترجع بعد 15 سنة بعد ما فاتك الخير كله. خليك في ذيل الركب، ده هذا إن أدركك الله برحمته لو أنك صدقت مع الله سبحانه. فالله يربي، يعني إذا المسألة ليست سهلة، مسألة إحنا بنعتبرها سهلة دي يا أخوان عندنا، مسألة يعني كله خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، انزل بها الأرض واقع، ولا هي بركة وخلاص، ولا هي حي حي مدد مدد زي ما بيقولها الصوفية، الله حي الله حي الله حي، ما الله حي. آه نعم. أو زي كلمة الخوارج، إن حكم ولا لا حكم لا، فقتلوا بها الصحابة. لا، نريدها واقعا. انزل منهجك انت عيدة، منين جايبه؟ طيب منين، من اين اتيت به، من اين اتيت به؟ فين الكتب التي قررت هذا؟ كتب السلف، كتب السلف، مزلات العلماء في كتب التاريخ ولا زلات العلماء في كذا، كتب السلف التي قررت منهج السلف. فاذا الامور يا اخواني ليست سهلة، ان الانسان يحمل على الاتباع ولا يقدم هواه، ولا تقدم هواه. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تحذير من يسلك هذا، تحذير من يسلك هذا السبيل. تربية ربعين ثلاثة، تربية على أمر القبلة من أول ما ننسخ من آياته. انظروا مضى 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 مر بها، وحسد وحقد هؤلاء عليكم، ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد ما يكون كفارا حسدا من عند أنفسهم، وبعدين استمر وجه الله سبحانه وتعالى، وبعدين حقيقة ما عليه اليهود والنصارى. اليهود يقولون لسنا على شيء، ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء وكذا، ثم تعظيم الرب سبحانه وتعالى في علوه وكذا، ثم الأمر بالحذر من سبيل هؤلاء، ثم تقديم مثال عمل لإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء مع هذا البيت وتلك القبلة في رفع البنيان وكذا، والأمر بذلك مع شدة الإخلاص، ربنا تقبل منا، مع التركيز على منهج الصحيح السديد حينما يدعو الله أن يهبهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وأن من يرغب عن ملة إبراهيم، من الذي يرغب إلا من سفه نفسه، وأن ما كان عليه إبراهيم وأولاده وأبناؤه إنما هو التوحيد الخالص، ما تعبدون من بعد على لسان يعقوب، ثم الأمر بهذا، ثم هي صبغة الله عز وجل التي من انحرف عنها فإنه يكون مع الهالكين، ثم بعد ذلك يأتي الأمر إلى القبلة وبيان الحكمة في ذلك. سبحان الله، تربية على هذا الأمر، تربية. أنت لما تصل إلى تربية التوحيد والسنة، لما تصل إلى تربية الاتباع، لما تصل إلى المنهجية الصحيحة، دي ليس أمرا سهلا، هذا زبدة الشريعة كلها، زبدة الشريعة، أعظم ما في القرآن وما في السنة تعبيد قلبك لله عز وجل، عبودية القلب بالإنابة والتوجه والانطراح بين يديه، تسأله سبحانه أن يرزقك الفهم والعلم، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، عبودية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطرق كلها مسدودة إلى الله إلا ما كان من طريقه صلى الله عليه وسلم، أن طريق الله وأن الطريق إلى الله وطريق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من الكتاب والسنة ما يفهم إلا بالفهم المنضبط السالم من الشبه، فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كل هذا ينبغي أن احنا نركز عليه، عن الخلاصة يعني الذي أنت فيه من الهداية والاستقامة على هذا المنهج والتزام كتب السلف، وعدم تقديم كلاما على كلام الله ورسوله، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، هذا يا أخواني زبدة مش سهلة، زبدة ليست سهلة، لا يركبها كل من أطلق لحياته وكذا ويقول لك أنا على كتاب السنة فهم سلف الأمة، إنما على هم على كتاب السنة بفهم شيخهم، بفهم شيخهم على حسب ما يرى. انزل حاضر، ما تنزلش حاضر، اختار كذا حاضر، ما تختارش كذا حاضر، الديمقراطية كذا حاضر، لا ليس كذا حاضر، علي لوحات حاضر، انزل لوحات حاضر، لا، إنما كانت زبدة هذه الشريعة لهذا الأمر بالذات. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين هذا من أوجه عديدة كيف حال المسلم مع أوامر الله لا سيما ما يكون فيه الابتلاء إما بالاشتباه. فلماذا جعل الله المشتبه في القرآن؟ لماذا ما جعل الله القرآن كله محكما؟ ليه؟ ليه؟ لحتى يبتلي الله عباده، يبتلي الله عباده. عندك القرآن واضح، لكن عندك آيات، آيات لمبتغي الفتنة ولزائغ القلب ممكن يستدلوا بها على باطلهم وزيغه. عند الخوارج أيتما يقتل أمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، مع أنه عنده وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أنه عنده فمن عفي له من أخيه، لكنه يبتلي بهذه الآية، يبتلي بهذه الآية، تكلم عن الخلود فيها. ويأتي في سنة النبي الخلود المؤبد في حديث أبي هريرة في من قتل نفسه فهو خالد مخلد في النار أبدا، ليبتليك أيضا، ليبتليك عند خالد مخلد في النار أبدا. هل تقول بكفر قاتل النفس ولا لا؟ تبتلى بهذا، تبتلى أنت بهذا، تقول لا ليس مخلدا فرا، لأن عند النص اللي بجواره كما عند مسلم صلوا على صاحبكم، فلو كان كافرا في قتل النفس ما قال النبي صلوا على صاحبكم. حتى ولو جاءت هذه اللفظة المشتبهة اشتباها قويا، خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني الخلود في حد ذاته الخلود اشتباه، ثم التأكيد مخلدا، ثم قطع ما يمكن أن تقنعه به وهو قول مؤبدا. يعني إن قلت الخلود في اللغة العربية يطلق على المكث الطويل يقولك لا أصلا مؤبد، هذا مؤبد، الله قال مؤبد، ومع ذلك عند النص الذي بجواره تماما صلوا على صاحبكم، وعليه أعود إلى تأويل النص الذي فيه مؤبدا. فهذا ابتلاء، هذا ابتلاء. ولهذا لما يصل صدر، لما تصل إلى انشراح الصدر وانشراح القلب شريعة رب العالمين، وأن تستسلم فما قاله الله وقال رسوله على العين وعلى الرأس سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، فتكون بذلك قد وفقت توفيقا عظيما، ولا تدور كما يدور غيرك كل يوم في منهج، اليوم إخواني بكرة تبريغي، بعديه سكندري، بعديه مطروحي، لا، إنما أنت على طريق واحد. نعم نعم تحب العلماء، نعم كذا، على العلماء على عين وعلى رأس، أقصد العلماء ابن باز والألباني والعلماء هؤلاء، العلماء هؤلاء خلاص. لكن مع ذلك لو أن واحدا أفتى بشيء يخالف قال الله قال الرسول، فإنك لا تفتن حينئذ، بل تقدم قال الله قال الرسول، كما يقول ابن القيم شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخين. لكن تبقى في مرطع والمشايخ وآل وعاد والمشايخ 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 والسبابة والطعانة واللعانة. خليك يا سليم القلب، خليك يا سليم اللسان مع هذا حتى تنغمس في الفتن الليل والنهار، خليك مع هذا. نعم.
ومنها
نعم صح نعم لا سعة رب العالمين سبحانه، وأنه حيثما كنت فثم وجه الله سبحانه وتعالى، أن الله ما يغيب في مكان، هذا معنى الإحاطة. فالله عز وجل أكبر من كل هذه المخلوقات، أكبر من كل هذه المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى على عرشه، فهو سبحانه وتعالى على عرشه العلو، لكن وهو على عرشه سبحانه حيثما توجهت إلى أي قبلة فثم وجه الله سبحانه وتعالى. لكن ليس عن هذا الله في كل مكان يعني بذاته، لا، المقراض حطبت يعني وهو على عرشه، وهو على عرشه، إلا أنك حيثما توجهت فثم وجه الله سبحانه وتعالى. والإحاطة العلمية التي هي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. نعم.
ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام وعظمة بنيه وملته، وسفاه من يرغب عنها وأمر باتباعها، فنوى بالبيت وبنيه وملته، وكل هذا توطئة بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية. ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدول الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وخيارهم، وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فزارت المناسبة شرعا
فنبيهم كذلك، خيار وسط عدل سبحان الله، وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم كذلك، كل هذا أعظم ما يكون، أعظم أمة في كل شيء. أعظم أمة نبيا، أعظم أمة قبلة، أعظم أمة يوما يكون عيدا في الأسبوع يوم الجمعة، أعظم الأمة نداء للصلاة الأذان لا نقص ولا نار، أعظم الأمة، أعظم الأمة في الأحكام السمحة، السمحة بعد وضع الآثار وكذا، أعظم الأمة في عاقبة، أعظم الأمم في عاقبتها، فهم ثلث أهل الجنة وسائر الأمم الثلث. نعم.
فظهرت المناسبة شرعا وقدرا.
لكن كل هذا من يا أخوان؟ هي أمة التجهم ولا أمة التصوف ولا أمة الرفض؟ أمة السنة، أمة السنة الوسط. قال ابن تيمية: وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين. ففي باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة، في باب القدر وسط بين القدرية والإيه والجبرية. لازم وسط بين، صرح انطق، فيش حاجة اسمها أنا بقول حق وخلاص وبس ما نجعب أحد. طب وانت وسطي ولا منحرف؟ لا أنا وسطي. وسط بين إيه؟ لا يا شيخ ما نجعب أحد يا شيخ ما نجعب. لا لازم انتو، انت وسطي ولا منحرف؟ لا أنا وسط. وسطي بين إيه؟ وسطي بين إيه؟ تعال أنت بالأسماء وسطي بين إيه؟ يا شيخ دعنا من هذا، بس إحنا عايزين نعلم الناس. لا ما هو عايزين نعلم الناس أنا وسطي، أنا بقول الناس أنا وسط، وكل طرف بيقول أنا وسط، فكيف نتميز؟ أنت وسطي في الأسماء وسط بين إيه؟ طيب أنت وسطي في القدر بين إيه؟ أنت وسطي في مرتكب الكبيرة بين إيه؟ انت وسطي في الصحابة بين ايه وايه؟ انت وسطي في الخروج على الحاكم الظالم بين ايه وايه؟ انت وسطي ايه بقى؟ قول لي وسطي بين ايه؟ انت وسطي يعني انت خيار عدل بين طائفتين. اذكر الطائفتين، يعني لما اخدك كده في الميدان وانت واقف في الميدان كده واقول لك انت منحرف، تقول لي انا وسطي، اقول لك انت وسطي بين ايه بقى؟ قول لي كده انت وسط بين ايه؟ هيقولك طب انت وسط بين ايه؟ اقول وسط بين ايه؟ وسط بين المعتزله والخوارج من جهه الذين يكفرون بالمعاصي وكذا وكذا، وبين من يرى الطاعه المطلقه لولي الامر وان امره بمعصيته. فانا ارى ان السمع والطاعه لولي امري، ولا اخرج عن هذا ولا انوه ولا اذكر معيبه ولا شيء من هذا، لكن أنا أمرني بعصيته فلا طاعة المغضوب من معصيته خالص. أنا ما أقول وسط بين المرجئة، بين الخوارج والمرجئة، لأن هؤلاء دائما يتهمونك بأنك أنت مرجئ 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 مرجئ، أنت مع الحكام مرجئة ومع الدعاء خوارج، ولا يدري مسكينا المرجئة يرون الخروج على السلطات. المرجئة في جليم يرون هذا، ما من أحد من أصحاب السيف إلى من أهل أواء إلى وهو يرى السيف، في الجملة يرى السيف. حتى قال سفيان الثوري كما أخرج الزكائي عنه، قال في المرجئة: وهم يرون السيف في الأمة. تعرف بقى راحت عليك هذه، يعني تقول دائما دول مرجئة مرجئة. طيب المرجئة أصلا يرون السيف، وكم ترجم لبعض المرجئة بهذا: مرجئ يرى السيف، يرى السيف، يرى السيف، للمرجئة يرى السيف. وكما قال ابو قلابه: كلهم يجتمعون في السيف، اهل الاهواء كلهم يجتمعون فيه. وصدق والله العظيم، حد يصدق ان التبليغ بتوع سيف؟ الميدان كان مليان تبليغيين. حد يصدق ان الصوفيه كانوا بتوع سيف؟ الصوفيه في ميدان التحرير، ولعلكم رايتم هذا المقطع، وما بيذكروا ذكر ارحل بدل ما يقولوا الله الله، قالوا ارحل ارحل ارحل. حتى الصوفيه، الصوفيه يرون هذا، التبليغيين يرون هذا. عبد المقصود بيقول لك كان واحد معايا تبليغي، ف بيقول لك بقى ايه يعني: راينا الله تجلى للناس في الميدان فينبغي ان نقف لله انتباها. المقصود بينقل عن تبليغي، وكان في محضر من محمد حسان ومحمد اسماعيل ومحمد عبد السلام، الاربعه الاربعه. فهو بيحكي عن ذكرياته في الميدان طبعا، لانه اول من ذهب هناك، فبيحكي عن ذكريات. من ضمن هذه الذكريات انه يقول لي التبليغي، يعني قلت له قال لي وعظ الناس وكذا. قلت له لا انت وعظ، انت عارف انت بتغي ناس طيبين مرضاش طبعا وناس عندهم اخلاق. فقال لي لا انت لازم تتكلم. المهم التبليغ هذا كان مقال، يقول كان مقال انه ايه، قال رايت الله تجلى الناس في الميدان، فينبغي ان يقف الناس لله انتباها فاعجب الحاضرون بهذه الله. ثاني يا شيخ دي ثاني اعيدها ثاني مره ثانيه. فقال التبليغ يقول بان الله تجلى الناس في الميدان، فينبغي ان يقف الناس لله انتباها. الله تجلى الناس في الميدان، شوف العظمه، تجلى للجبل فجعله دكا، انما تجلى ميدان لا ما كان كذلك شيء من هذا. وبعدين ينبغي ان نقف لله انتباها، كانت تقف لرتبه عسكريه، ينبغي ان تقف انتباها. جهل، جهل بهذا. فحتى حتى التبليغ نزل الميدان، حتى الصوفيه نزل الميدان، كل الطوائف تنزل الميدان. ما الذي يجمع هؤلاء الا اهل السنه؟ السيف، دعوه السيف دعوه مقرره عند الجميع. فانت وسط بين من ومن؟ انت وسط بين من ومن؟ لابد ان تكون وسطا بين كل طوائف الانحراف. فالوسط يعني العدل والخيار، يعني ده وسط علمي يا اخوان، مش وسط يعني ايه انت نقطه في المنتصف بين طائفتين، لا، انما انت وسط علمي، بمعنى انت وسط بين طبقات الانحراف، ولهذا انت وسط بين كل هذه الطوائف لما تحمله من الحق، والثنتان والسبعون على الضلال على حسب ما يكون هذا الضلال. إذا المسألة دي ليست سهلة، ترويض العبد وتربية العبد على أن يقبل الحق وأن يقدمه على قول أي أحد وأن يكون منشرح الصدر بهذا الحق ولا يجعل عقبة أمام الحق محبة شخص. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر، كذا، أمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وهكذا. لا تجعل عقبة دايما بينك وبين وصول الحق مسألة الشيخ. ودي العقبة، تعرفوا يا أخواني ما في أحد قال أنتوا جايبين منهج خوارج أو جايبين منهج ضلال وانحراف. كل يقول لك والجماعة اللي بيشتموا المشايخ، والجماعة اللي بيسبوا المشايخ، والمشايخ والمشايخ والمشايخ. نروح أي مكان، نروح طنطا المشايخ، نروح المنصوران المشايخ، نروح مش عارف المشايخ، تروح حتى تسافر بره المشايخ، 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 المشايخ. يا أخي الأول اتكلم معي في السنة الأول، كلم معي يا أخي في الحق والباطل الأول، ثم ستعرف أنت نقطة المربع الذي يقف فيه هؤلاء المشايخ. الأول تكلم بهذا. أنا ما أنا نعم عرفت أنا عارف أنه الحق بس المشايخ. طيب خلاص، والصوفية عرفوا أنه الحق بس المشايخ، والإخوان يعرفون أنه حق بس المشايخ، والتبليغ يعرفون أنه حق بس المشايخ، هو نفس المسألة. حينئذ لا يكون لك حجة على كل من يتمسك بها للضلال والأهواء. هتقول لا أصل هو سيبك منه، أصل ليس شيخهم شيخا. لا، هو يقول اتركني منك فليس شيخوك شيخا. في أعلم في الكرة الأرضية من القرضاوي، لا ابن باز والعثمان، دول يعيشون مع ظواهر النصوص، دول ما يعرفون فقه الواقع، انما القرضاوي الذي يعرف. فالعالم من عند الاخوان؟ القرضاوي مش ابن باز. انت بقى تختار براحتك تقول اصلا لا 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 ابن باز، انا وراء ابن باز، دعك من القرضاوي. هقول لك ونحن وراء القرضاوي، دعك من ابن باز. ما الفاصل بين ابن باز والقرضاوي والالباني والترابي والغزالي؟ ما الفارق يا اخوان بين جميع هؤلاء؟ الفارق هو ما عليه كل شخص، ما عليه كل شخص. فاجعل اتباعك هذا، من شيخك؟ الحق، هذا هو الشيخ. أظن أنتم يعني تتفقون معي هذه المسألة. لو جلست مع أي واحد الآن من هؤلاء الحزبيين، هي المشايخ. مع أي واحد على قول المشايخ، طب إيه التهمة التي لكم؟ لا يقرؤون كتب السلف؟ لا. قالوا كلاما ما قال به السلف؟ لا. إيه التهمة؟ بيسبوا المشايخ. بس، ما في. ومن هنا كنتم مداخلة تبعا لشيخكم المدخلي الذي ما عرفتموه ولا رأيتموه، وربما جلكم ما قرأ له، لكن انتم مداخل. ده اتجاه بيطعن في العلماء. المداخلة دول اتجاه بيطعن فين؟ في العلماء. لا حاجة اسمها مداخلة، ولا الناس تربع مداخلة، ولا ربما قرأوا للشيخ ربيع. ثم هذا المدخل الذي تقولونه، هذا المدخل الذي تقولونه، انظروا إلى موقف العلماء منه، فهو واحد منهم يحبهم ويحبونه. لا ده بيسب، بيسب مين؟ هات رد ربيع بن هادي على ابن باز، هات رد ربيع بن هادي على العثيمين، هات رد ربيع بن هادي على الألباني، هات رد ربيع بن هادي على مقبل، تقصد على المأربي، تقصد على الحلبي، تقصد على فلان على علان، تقصد على هذا ولا تقصد مين؟ ما هو يسب العلماء، يسب مين؟ هات ردود على هؤلاء العلماء، هم هؤلاء العلماء. وأيضا حينما تتهم هؤلاء الطلبة بأنهم يسبون العلماء، سمي لنا من العلماء يا أخي، سمي لنا من العلماء الذين يسبونهم، ثم بين لنا ما السب. فهي شبهة واحدة، لا شبهة كتب السلف إن هو ينتقد في هذا ولا كذا، إنما أنت تتهم في ماذا؟ تقول لا تمشي وراء هذا الشيخ لأنه ليس عنده علم، لا تمشي وراء هذا الشيخ لأنه هو متجوز أربعة، لا تمشي وراء هذا الشيخ لأنه ثبت أنه بيسرق أموال، لا تمشي وراء الشيخ هذا لأنه عنده أولاد وكذا، هذا لا أبدا ما لك علاقة بهذا، لكن تقول لا تمشي وراء هذا الشيخ لأنه بيأخذك إلى طريق الانحراف الذي هو 1 2 3 4. لا تمشي وراء شيخ يقول كيت وكيت وكيت، ويصنف كيت وكيت وكيت، ويفتي بكيت وكيت، وهذا مخالف للسنة. يبقى كل حاجة عندك بدليل ولا لا؟ بدليل، حتى لو هو تعدى عليك في عرضك ولا في كذا، ما لك علاقة، يفصل له بينك وبين، يفصل بينك وبين، هو يقول لك انت حرام، تقول طب انت حرام انت كمان؟ لو قال لك حرام، لو قال لك واحد انت حرام وانت بريء، تقول طب وانت حرامي؟ لا، تقول له اثبت. فهذه دايما الشبهة الوحيدة، وهي شبهة وحيدة كانت عند المشركين، إذا جاءهم الحق قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، مهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فدعونا ما تكونش أنت مشابها لهؤلاء، يبقى أنت دنياك وآخرتك هو الشيخ 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 الشيخ. لا يا أخي، خلاص بقى، ارقى بقى، ارقى بقى، دعك من هذا، خلاص دعك من هذا، لكن خلي دليلك هو الحق. ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أي طالب علم إن قش في مسألة يقول قال الله قال الرسول، ذكر ابن تيمية ذكر أحمد، إنما هو ماذا عنده بقى؟ ماذا عنده؟ الشبهات اللي علمها الشيخ وابن الزبير والحسين وكذا، ويمشي ورا هذا، ده المشايخ نزل يعني، ويديك لوازم بقى، يعني هذا لما نزل يعني هو يكون مش عارف ايه. طب لما كتب في تذكير الشيخ هذه قديمه، انتوا بتحذروا من الشيخ ده، ده الشيخ الالباني زكى فلانا قديما، ها كل هذا لا يعتبر به، ولو زكاه حديثا، ولو قام واحد من عند الشيخ الفوزان الان وقال الشيخ الفوزان اوصي بهذا الرجل ولا تسمعوا الا له، ثم هذا الرجل جاء فخالف الكتاب والسنه، ما الحكم؟ الكلام اللي على الورق بيقول ايه؟ الكلام على الورق، التقعيد، الكتب بتقول ايه؟ بتقول انما نرد عليه اذا خالف الكتاب والسنه ولا نعارض ذلك بتزكيه الفوزان. يا اخي ما بالك بتزكيه الله؟ تزكيه الله للصحابه ما منعت ان يقول القائل من الصحابه رئاسه، ما الدليل؟ وينكر عليه، ولو كان ابا بكر ولو كان عمر أجل الصحابة، لكن عمر يقف أبو بكر علامة قاتل الناس، وجليس عمر يقف له علامة في قبيل الكعبة لما يفعله صاحبك، وابن عباس يقف لعلي علامة تحرقهم، أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. وهم من الذي زكى الصحابة؟ عالم الذي زكاهم والله سبحانه وتعالى، والذي زكاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما منع ذلك أن تقبل الحق. فأنا بقول هذا لي أخواني، لأن دي قاعدة أساس متين، أنك أنت تتربى لتكون صاحب هوى، صاحب غرض، إنما تختار القول ده لأن في مصلحتك الآن، إنما دفع عن شخص ده لأن هو شيخك أصلا، ولو سقط سقطت أنت معه ولم يعد لك ترجمة. خليك ابن الحق، خلي شيخك الحق، أنت صاحب معيش إلا مع الشيخ ده، معيش إلا معاه فعلا، تمام؟ ولو سقط شيخك مالك شيخ، هتستحي بقى تقول شيخ فلان، لكن سيترجم لك بأعظم الترجمة، تركت شيخي للحق فيكون الحق ترجمتك. مر معنا في البخاري فجرا من يومين ثلاثة لما قال عمر ايه للمرأة، لما جاءت المرأة ابنة احد الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، وهي محتاجة وعندها اولاد، قالت أمير المؤمنين يعني أريد مالا وكذا وكذا وأنا ابنة فلان وكان قد بايع تحت الشجرة وكذا، ماذا قال عمر؟ ها؟ قال نسب قريب. هذا نسب، هذا نسبك، أنت ابنة من؟ ابنة من بايع تحت الشجرة، ليس بنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أنت ابنة الحق، أنت ابنة الفاضل. وأيضا من قبل أيضا عمر نفسه لما قال في أم صليط، لما قالوا طيب بقى لما جاءه أكسية وكذا للنساء ووزع باقي كساء، قالوا يا أمير المؤمنين أعطيه أم كلثوم بنت علي تحتك، هذه امرأة اجتمع لها فضلان، هي ابنة علي وهي ايه وهي تحتك، ماذا قال؟ بل نعطيها أم صليط. ثم ذكر فضلها، روعة يا أخواني، هذه روعة، هذه روعة عظيمة، روعة عظيمة. بينما في المقابل بقى ابن عمر، كان عمر يفرض للمهاجرين 4000 ابن عمر ياخذ 3500، مش 4.5، 3500. كلموه لماذا تعطي، أليس هو من المهاجرين؟ قال إنما هاجر به أبواه، فلا يستوي مع من هاجر من غير أبواه، يعني لا يستوي مع هذا، إنما هاجر به أبواه ياخذ 3.5. إيه ده؟ إيه ده يا أخوان؟ سبحان الله. تبدأ ملحظ ممكن يأتي في ذهنك لو أنت مكان من المؤمنين، خلاص عندي وصف عام، اعطي المهاجرين 4000 يبقى هذا وصف إيه؟ عام. لكن يأتي في ذهنك، وبعدين الحساب يأتي لبيتك أنت، إلى بيتك أنت. لا، ابن عمر 3.5. ليه ابن عمر 3.5؟ إنما هاجر به أبواه. ابن عمر لا يكون من الستة الذين تقع الخلافة فيهم، إنما إذا استشاروك ابن عمر خلاص قدم، إنما الستة لا، ولا حتى زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، باقي العشرة، لأن أبو بكر مات وعمر موجود، يبقى كم؟ 8. أبو عبيد مات يبقى كم؟ 7، 6، طلع واحد، فين الواحد ده؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قريب عمر رضي الله عنه. فلا تأتي تجعل أنت مسلكك هو مسلك أهل الضلال في كل عصر. إن ولدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. آه والله يا إخوان، حتى بعض الناس يسافر السعودية يبقى مثلا أخ ولا بتاع ويطلع، طبعا أنت عارفين إنه بيبقى بعيد عن الواقع، بيبقى بقى عنده يعني مثالية أزيد من اللازم، يعني مفكر إن إيه بقى لما يقع حرب بين الناس هنا سنة وبدعة، إن يعني لضيق فقه هذا ولهذا، أو بيبقى حريص أو 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 منزل يعمل لك قعدة، ودايما القعده الاولى دي بتبقى قعده ايه؟ قعده عرفيه كده، يا يعني جماعه واحنا عايزين كذا ونهتم، شايفين الناس مش عارف ايه، ومش عايزين ننتبه يعني ننتبه بعضنا بعض، ويا جماعه برضو يعني دول مثلا برضو اخطاوا، وابن حجر والخطابي والنووي و بالك يرتقي بهم هذا المرتقى، فيعني مش عايزين كذا، دايما بيقولوا منزلوا مثاليين كده. زي احد المشايخ مره اول ما نزل من السعوديه، كان زمان الكلام ده 86، وانا في الجرائد الجماعة الشرعية، فكان بقى حرب بيننا وبين الإخوان، كان أيام الاعتكاف كل واحد ياكل لوحده، واخد بالك، وحرب. فهو لما جه بقى الشيخ قال لك لا ما ينفعش احنا كده واحنا إخوان، وبعدين احنا عليه مختلفين ومش عارف ايه وايه 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 وإلى آخره، وعمل لنا قعدة قعدنا مع الإخوان وكذا وكذا. طبعا هم يظنون الشيخ ده، وطبعا سلفي في الظاهر، إن هو معانا يعني إن هو يجي معانا ضدهم بقى. المهم لما تكلم وتكلم وتكلم، احنا لما جمعنا فقلت يا شيخ مع احترامي لك، مع احترامي لك، كل كلامك هذا ما علي أي دليل، أنت لم تأتي بشيء مطلقا، والحق كيت 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 إلى آخره. المهم هو يعني قابل منه في هذا، لكن هو جعلها في نفسه. فظل هذا الشيخ أيام وأسابيع وكذا، حتى صعد المنبر ويقول هؤلاء الإخوان لا خير فيهم، أنا أصلا تربيت أول ما كنت مع الإخوان، وكانوا هؤلاء يربون ويحذر الآباء، فما كانوا الإخوان بعد صلاة الجمعة حتى سبوه وشتموه، وقد تحصل مقتل عظيمة في المسجد. فدايما يبقى جاي في الأول إيه، بيبقى جلبيته من زفر السكاوي الجلبية، محدش شدها ولا بتاع، فبيبقى يعني جاي إيه بقى عند شوية أو حاجات كده يعني عامة كده، ما حتى ما يقع في الواقع، ويظن بقى المسألة إن الأخ ده بس هو جاهل بس، لكن لو قال له عن نص هيقول سمعنا وطعنا، فأنت ليه يا أحمد مزعل أخوك؟ يا أخي عرفه الحق. طيب يا سيد اتفضل انت عرفه، اتفضل يا ابني الحق، لا الشيخ يا ابني مش عارف ايه، لا كده، حتى هو نفسه حذر منه بعد ذلك. فما يكون من هذا الرجل الى ان يعد هذا اذا اراد الله به خيرا ان يعد محذرا من ذلك. نعم نكتفي بهذا القدر. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فظهرت المناسبة شرعا وقدرا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى.